أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه.
والأصل فيه
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.
لما فرغ المصنف من كتاب النكاح أتبعه كغيره بكتاب الطلاق، لأن الطلاق لا يوجد إلا بوجود نكاح، فلا طلاق بلا نكاح يتقدمه. ولأجل هذا سمى الفقهاء هذا الربع ربع الأنكحة وما يتبعها، فجعلوا النكاح أصلا وغيره تابعا له. والطلاق شرعا هو حل عقد النكاح بلفظ معلوم، حل عقد النكاح بلفظ معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور. الأول أنه حل، والحل هو إيش؟ هو الفك والإطلاق، والإرسال. والثاني أن المحلول فيه هو عقد النكاح، أن المحلول فيه هو قيد النكاح. وجرى فقهاء الحنابلة عند ذكر الطلاق أنهم يذكرون متعلق الحل بكونه قيد النكاح لا عقده، مع أن النكاح عند الحنابلة كما تقدم هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج، فلما جاءوا إلى هذا المحل تتابعوا على ذكر قيد النكاح، فلم يقولوا حل عقد النكاح، بل قالوا حل قيد النكاح، مع كون النكاح كما تقدم عقدا. فلماذا عدلوا عنه؟
كان صالح ما تكون رجع عبد الله.
في ميثاق ذاك مو بقيد. هو أحسنت، هو متعلق عقد النكاح هو التقييد بالزوجية، وهو الميثاق الغليظ الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا ذكروا كونه قيدا؟ إليس ما قالوا حل عقد النكاح، قالوا حل قيد النكاح. وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق، وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق، فإنه إيش؟ الإرسال والتخلية، إنه الإرسال والتخلية، وهذا يكون من قيد، وهذا يكون من قيد، فإن الشيء إذا كان مرسلا مخلى فهو غير مقيد، فهو غير مقيد، فغلبوا ملاحظة المعنى اللغوي وعبروا بقولهم حل عقد النكاح. والثالث أن هذا الحل يكون بلفظ معلوم، أن هذا الحل يكون بلفظ معلوم، أي بلفظ دال عليه صراحة أو كناية كما سيأتي في الموضع اللائق به. ووقع في كلام بعض الحنابلة قولهم حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، للإعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي، للإعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي، ولا يحتاج إلى ذلك في حقيقته إذ يعرف ذلك من أحكامه، ولا يحتاج إلى ذلك في حقيقته إذ يعرف ذلك من أحكامه. فالطلاق أصله حل، فالطلاق أصله حل، وقد يكون حلا لا رجعة بعده وهذا هو البائن، وقد يكون حلا بعده، حلا بعده رجعة وهذا هو الطلاق الرجعي. وابتدأ المصنف بيان أحكام الطلاق بذكر الحجة المعتمدة فيه، فقال والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة، انتهى كلامه. فالآية المذكورة مع غيرها من دلائل القرآن والسنة يراد يعلم بها أن الطلاق مما أذن الله سبحانه وتعالى به، والنص هنا بمعنى إيش؟ لقال نصوص الكتاب والسنة، والنص هنا بمعنى الدليل، والنص هنا بمعنى الدليل، وهذا تعبير بلسان علماء الجدل، وهذا تعبير بلسان علماء الجدل الذي يسمى علم البحث والمناظرة، لا بلسان الأصوليين والفقهاء، لا بلسان الأصوليين والفقهاء، فإن النص له عند الفقهاء والأصوليين معنى آخر هو المشهور في كلامهم، لكن من المصطلحات الشائعة في علم الجدل الذي هو علم البحث والمناظرة أنهم يسمون الدليل نصا، ثم استعمل هذا في سائر الفنون. فالآية المذكورة وغيرها تفيد الإذن بوقوع الطلاق، وإلى هذا المعنى أشار المصنف في نور البصائر والألباب بقوله وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى، وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة. انتهى كلامه. وعواقب حميدة انتهى كلامه. وهو يفيد أن الأصل في الحكم الشرعي للطلاق كونه مباحا مأذونا به، وقد تعتريه بقية الأحكام المعروفة بالأحكام التكليفية باعتبار معنى قام فيه، فيخرج عن الإباحة تارة إلى الكراهة، وتارة إلى الاستحباب، وتارة إلى الإيجاب، وتارة إلى التحريم. ويجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع، يجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع: ويباح للحاجة ويكره لعدمها، ويباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويحرم للبدعة. انتهى كلامه. ثم بين المصنف معنى الطلاق لعدة المذكورة في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. فقال: وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، حتى قال: إلا إن تبين حملها. فالحديث المذكور وهو في الصحيحين والرواية الملحقة به هي عند مسلم وحده، يفيد ما ذكره المصنف بقوله: وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. فالطلاق للعدة، وهو الطلاق المأمور به شرعا، هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه، فلا يحل له أن يطلقها وهي حائض، ولا يحل له أن يطلقها في طهر أتاها فيه، ولا يحل له أن يطلقها في طهر أتاها فيه ما لم يتبين حملها حينئذ، ما لم يتبين حملها حينئذ. فإنه إذا تبين حملها بعد الطهر الذي جمعها فيه جاز له طلاقها. فتطليق المرأة يكون في حالين، فتطليق المرأة يكون في حالين: الحال الأولى تطليقها وهي حائض، تطليقها وهي حائض، وهذا محرم، تطليقها وهي حائض وهذا محرم. والحال الثانية تطليقها وهي طاهرة، تطليقها وهي طاهرة. وهذه الحال نوعان، وهذه الحال نوعان: أحدهما أن يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطء، أن يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطء، وهذا هو المأمور به، وهذا هو المأمور به. والآخر أن يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء، أن يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء في حال الطهر تلك، في حال الطهر تلك. فإن لم يتبين حملها حرم، فإن لم يتبين حملها حرم، وإن تبين حملها جاز. فإن لم يتبين حملها حرم، وإن تبين حملها جاز. ونشأ من هذه الأحوال المذكورة أن الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة أنواع. ونشأ من هذه الأحوال أن الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة أنواع. النوع الأول الطلاق السني، الطلاق السني، وهو أن يطلق الرجل، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، في طهر لم يطأها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فيجمع كم أمر؟ ثلاثة أمور. فيجمع ثلاثة أمور، أولها أن يكون طلقة كم؟ واحدة لا أكثر، أن يكون طلقة واحدة لا أكثر، وثانيها أن يكون في طهر لم يطأها فيه، أن يكون في طهر لم يطأها فيه، وثالثها أن يتركها حتى تنقضي عدتها، عدتها، أن يتركها حتى تنقضي عدتها. والنوع الثاني، عبرنا بالنوع الأول ولا إيش؟ إيش؟ إيش كنا النوع الأول ولا إيش كنا؟ الأول. والثاني طلاق البدعة، والثاني طلاق البدعة، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه. والثالث ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا، ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا، وهو طلاق الصغيرة أي التي لا تحيض، أي التي لم تحض، وهو طلاق الصغيرة وهي التي لم تحض، والآئسة، والآئسة وغير المدخول بها، وغير المدخول بها، ومن تبين حمله، ومن تبين حملها. وبين المصنف رحمه الله مجمل كلامه هنا في الحال التي ينبغي أن يقع فيها الطلاق في نور البصائر والألباب، فقال: وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد وطئها فيه، إلا أن تكون صغيرة لم تحض، أو آيسة من الحيض، أو حاملا قد استبان حملها، فلا بأس بطلاقها. انتهى كلامه. وحاصل ما تقدم أن المرأة إذا طلق المرأة في الطهر الذي لم يجامعها فيه فقد أصاب السنة وفعل مأذونا به، وإن طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامع فيه فهذا طلاق بدعي، ويقع حينئذ مع تحريمه. ثم ذكر المصنف ما يقع به الطلاق من الألفاظ المعلومة، إذ تقدم أن الطلاق يكون بألفاظ معلومة مبينة، فقال: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكنايته هكذا في نسخة المصنف، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. فألفاظ الطلاق نوعان، أحدهما الألفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق، الألفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق، فلا يفهم منها إلا الطلاق، وهي المذكورة في قولك: كلفظ الطلاق وما تصرف منه، أي من الأفعال وغيرها، وما كان مثله، أي من الألفاظ كلفظ السراح والفراق، والآخر الألفاظ الواقعة كناية، الألفاظ الواقعة كناية، وهي الألفاظ المحتملة للطلاق ولغيره، وهي الألفاظ المحتملة للطلاق ولغيره، فلا يفهم منها الطلاق إلا بأمر خارجي، فلا يفهم منها الطلاق إلا بأمر خارجي، وهو المذكور في قول المصنف: إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، أي أن الألفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين، أي أن الألفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين، أحدهما أن ينوي المتكلم بها الطلاق، أن ينوي المتكلم بها الطلاق، والآخر أن تدل القرينة على إرادته، أن تدل القرينة على إرادته، كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كنايته، كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كناية، فيحمل على إرادة حقيقة الطلاق. وألفاظ الكناية في الطلاق نوعان، وألفاظ الكناية في الطلاق نوعان، أحدهما ألفاظ الكناية الظاهرة، ألفاظ الكناية الظاهرة، والآخر ألفاظ الكناية الخفية، ألفاظ الكناية الخفية. فأما النوع الأول وهو ألفاظ الكناية الظاهرة فهي الألفاظ الموضوعة للبينونة، كقوله: أنت خلية أو برية، كقوله: أنت خلية أو برية. وأما ألفاظ الكناية الخفية فهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواقعة، كأن يقول اذهبي أو اخرجي. ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا أو مؤجلا، ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا أو مؤجلا، فقال: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق أو الذي علق عليه الطلاق وقع، انتهى كلامه. فبين أن الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان، أحدهما الطلاق المنجز، وهو الحال في وقته، وهو الحال في وقته، كقول رجل لامرأته أنت طالق، كقول رجل لامرأته أنت طالق. والآخر الطلاق المعلق، الطلاق المعلق، وهو ما أنيط بوجود شيء، وهو ما أنيط بوجود شيء أي ربط به. ومن أنواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط، ومن أنواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط. والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي، والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي دون غيره من أنواع الشروط، دون غيره من أنواع الشروط. والشرط اللغوي هو الواقع لفظا بأداة معلومة، هو الواقع لفظا بأداة معلومة، نحو إن وإذا ومتى وأشباههن. فإذا وقع استعمال هذه الأدوات في سياق علق بشيء صار معلقا بالشرط، كقوله هنا في المثال المذكور إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فأداة الشرط هنا إذا، فيكون الطلاق حينئذ مؤجلا حتى يوجد الشرط الذي علق به وهو دخول ذلك الوقت. فمتى وجد الشرط الذي علق به الطلاق وقع. وقال المصنف في بيان هذه الجملة في نور البصائر والألباب: ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته. انتهى كلامه. فالمرأة حال كونها مع الرجل قبل وجود الشرط تكون زوجة له لم يقع تطليقها، فإذا وجد الشرط صارت طالقا بوجوده.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه.
والأصل فيه
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلق، لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟
لما فرغ المصنف من كتاب النكاح أتبعه كغيره بكتاب الطلاق، لأن الطلاق لا يوجد إلا بوجود نكاح، فلا طلاق بلا نكاح يتقدمه. ولأجل هذا سمى الفقهاء هذا الربع ربع الأنكحة وما يتبعها، فجعلوا النكاح أصلا وغيره تابعا له. والطلاق شرعا هو حل عقد النكاح بلفظ معلوم، حل عقد النكاح بلفظ معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور. الأول أنه حل، والحل هو إيش؟ هو الفك والإطلاق، هو الفك والإطلاق والإرسال. والثاني أن المحلول فيه هو عقد النكاح، أن المحلول فيه هو قيد النكاح. ذكرنا في التعريف لنا لا حل قيد النكاح، وحل قيد النكاح أن المحلول فيه هو قيد النكاح. وجرى فقهاء الحنابلة عند ذكر الطلاق أنهم يذكرون متعلق الحل بكونه قيد النكاح لا عقده، مع أن النكاح عند الحنابلة كما تقدم هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج، عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج. فلما جاءوا إلى هذا المحل تتابعوا على ذكر قيد النكاح، فلم يقولوا حل عقد النكاح، بل قالوا حل قيد النكاح، مع كون النكاح كما تقدم إيش؟ عقدا. فلماذا عدلوا عنه؟
صالح وما تكون مرجع
في ميثاق هذاك مو بقيد. هو أحسنت، هو متعلق عقد النكاح هو التقييد بالزوجية، وهو الميثاق الغليظ الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا ذكروا كونه قيدا؟ إليس ما قالوا حل عقد النكاح، قالوا حل قيد النكاح. وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق، وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق، فإنه إيش؟ الإرسال والتخلية، إنه الإرسال والتخلية، وهذا يكون من قيد، وهذا يكون من قيد، فإن الشيء إذا كان مرسلا مخلى فهو غير مقيد، فهو غير مقيد. فغلبوا ملاحظة المعنى اللغوي وعبروا بقولهم حل عقد النكاح. والثالث أن هذا الحل يكون بلفظ معلوم، أن هذا الحل يكون بلفظ معلوم، أي بلفظ دال عليه صراحة أو كناية كما سيأتي في الموضع اللائق به. ووقع في كلام بعض الحنابلة قولهم حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه للإعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي، للإعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي، ولا يحتاج إلى ذلك في حقيقته إذ يعرف ذلك من أحكامه، ولا يحتاج إلى ذلك في حقيقته إذ يعرف ذلك من أحكامه. فالطلاق أصله حل، فالطلاق أصله حل، وقد يكون حلا لا رجعة بعده وهذا هو البائن، وقد يكون حلا بعده رجعة وهذا هو الطلاق الرجعي. وابتدأ المصنف بيان أحكام الطلاق بذكر الحجة المعتمدة فيه فقال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة، انتهى كلامه. فالآية المذكورة مع غيرها من دلائل القرآن والسنة يراد يعلم بها أن الطلاق مما أذن الله سبحانه وتعالى به، والنص هنا بمعنى إيش؟ لقال نصوص الكتاب والسنة، والنص هنا بمعنى الدليل، والنص هنا بمعنى الدليل، وهذا تعبير بلسان علماء الجدل، وهذا تعبير بلسان علماء الجدل الذي يسمى علم البحث والمناظرة، لا بلسان الأصوليين والفقهاء، لا بلسان الأصوليين والفقهاء، فإن النص له عند الفقهاء والأصوليين معنى آخر هو المشهور في كلامهم، لكن من المصطلحات الشائعة في علم الجدل الذي هو علم البحث والمناظرة أنهم يسمون الدليل نصا، ثم استعمل هذا في سائر الفنون. فالآية المذكورة وغيرها تفيد الإذن بوقوع الطلاق، وإلى هذا المعنى أشار المصنف في نور البصائر والألباب بقوله: وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه، فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة، انتهى كلامه. وهو يفيد أن الأصل في الحكم الشرعي للطلاق كونه مباحا مأذونا به، وقد تعتريه بقية الأحكام المعروفة بالأحكام التكليفية باعتبار معنى قام فيه، فيخرج عن الإباحة تارة إلى الكراهة، وتارة إلى الاستحباب، وتارة إلى الإيجاب، وتارة إلى التحريم، ويجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع، ويباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، انتهى كلامه. ثم بين المصنف معنى الطلاق لعدة المذكورة في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فقال: وطلاقهن لعدتهن. فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، حتى قال: إلا إن تبين حملها. فالحديث المذكور وهو في الصحيحين والرواية الملحقة به هي عند مسلم وحده يفيد ما ذكره المصنف بقوله: وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. فالطلاق للعدة وهو الطلاق المأمور به شرعا هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه، فلا يحل له أن يطلقها وهي حائض، ولا يحل له أن يطلقها في طهر أتاها فيه، ولا يحل له أن يطلقها في طهر أتاها فيه ما لم يتبين حملها حينئذ، ما لم يتبين حملها حينئذ. فإنه إذا تبين حملها بعد الطهر الذي جمعها فيه جاز له طلاقها. فتطليق المرأة يكون في حالين، فتطليق المرأة يكون في حالين: الحال الأولى تطليقها وهي حائض، تطليقها وهي حائض، وهذا محرم، تطليقها وهي حائض وهذا محرم. والحال الثانية تطليقها وهي طاهرة، تطليقها وهي طاهرة. وهذه الحال نوعان، وهذه الحال نوعان: أحدهما أن يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطئ، أن يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطئ، وهذا هو المأمور به، وهذا هو المأمور به. والآخر أن يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء، أن يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء في حال الطهر تلك، في حال الطهر تلك. فإن لم يتبين حملها حرم، فإن لم يتبين حملها حرم، وإن تبين حملها جاز، فإن لم يتبين حملها حرم، وإن تبين حملها جاز. ونشأ من هذه الأحوال المذكورة أن الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة أنواع، ونشأ من هذه الأحوال أن الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة أنواع: النوع الأول الطلاق السني، الطلاق السني، وهو أن يطلق الرجل، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، في طهر لم يطأها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فيجمع كم أمر؟ ثلاثة أمور، فيجمع ثلاثة أمور: أولها أن يكون طلقة كم؟ واحدة لا أكثر، أن يكون طلقة واحدة لا أكثر. وثانيها أن يكون في طهر لم يطأها فيه، أن يكون في طهر لم يطأها فيه. وثالثها أن يتركها حتى تنقضي عدتها، عدتها، أن يتركها حتى تنقضي عدتها. والنوع الثاني، عبرنا بالنوع الأول ولا إيش؟ إيش كنا النوع الأول ولا إيش كنا الأول؟ والثاني طلاق البدعة، والثاني طلاق البدعة، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه. والثالث ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا، ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا، وهو طلاق الصغيرة أي التي لا تحيض، أي التي لم تحض، وهو طلاق الصغيرة وهي التي لم تحض، والآئسة، والآئسة وغير المدخول بها، وغير المدخول بها، ومن تبين حمله، ومن تبين حملها. وبين المصنف رحمه الله مجمل كلامه هنا في الحال التي ينبغي أن يقع فيها الطلاق في نور البصائر والألباب، فقال: وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد وطئها فيه، إلا أن تكون صغيرة لم تحض، أو آيسة من الحيض، أو حاملا قد استبان حملها، فلا بأس بطلاقها. انتهى كلامه. وحاصل ما تقدم أن المرأة إذا طلق المرأة في الطهر الذي لم يجامعها فيه فقد أصاب السنة وفعل مأذونا به، وإن طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامع فيه فهذا طلاق بدعي، ويقع حينئذ مع تحريمه. ثم ذكر المصنف ما يقع به الطلاق من الألفاظ المعلومة، إذ تقدم أن الطلاق يكون بألفاظ معلومة مبينة، فقال: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكنايته هكذا في نسخة المصنف، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. فألفاظ الطلاق نوعان، أحدهما الألفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق، الألفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق، فلا يفهم منها إلا الطلاق، فلا يفهم منها إلا الطلاق، وهي المذكورة في قولك كلفظ الطلاق وما تصرف منه، أي من الأفعال وغيرها، وما كان مثله، أي من الألفاظ كلفظ السراح والفراق، والآخر الألفاظ الواقعة كناية، الألفاظ الواقعة كناية، وهي الألفاظ المحتملة للطلاق ولغيره، وهي الألفاظ المحتملة للطلاق ولغيره، فلا يفهم منها الطلاق، فلا يفهم منها الطلاق إلا بأمر خارجي، فلا يفهم منها الطلاق إلا بأمر خارجي، وهو المذكور في قول المصنف إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، أي أن الألفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين، أي أن الألفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين، أحدهما أن ينوي المتكلم بها الطلاق، أن ينوي المتكلم بها الطلاق، والآخر أن تدل القرينة على إرادته، أن تدل القرينة على إرادته، كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كنايته، كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كناية، فيحمل على إرادة حقيقة الطلاق. وألفاظ الكناية في الطلاق نوعان، وألفاظ الكناية في الطلاق نوعان، أحدهما ألفاظ الكناية الظاهرة، ألفاظ الكناية الظاهرة، والآخر ألفاظ الكناية الخفية، ألفاظ الكناية الخفية. فأما النوع الأول وهو ألفاظ الكناية الظاهرة فهي الألفاظ الموضوعة للبينونة، فهي الألفاظ الموضوعة للبينونة، كقوله أنت خلية أو برية، كقوله أنت خلية أو برية. وأما ألفاظ الكناية الخفية فهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة، فهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواقعة، كأن يقول اذهبي أو اخرجي، كأن يقول اذهبي أو اخرجي. ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا أو مؤجلا، ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا أو مؤجلا، فقال فيقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق أو الذي علق عليه الطلاق وقع، انتهى كلامه. فبين أن الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان، فبين أن الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان، أحدهما الطلاق المنجز، الطلاق المنجز وهو الحال في وقته، وهو الحال في وقته، كقول رجل لامرأته أنت طالق، كقول رجل لامرأته أنت طالق. والآخر الطلاق المعلق، الطلاق المعلق وهو ما أنيط بوجود شيء، وهو ما أنيط بوجود شيء أي ربط به. ومن أنواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط، ومن أنواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط، والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي، والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي دون غيره من أنواع الشروط، دون غيره من أنواع الشروط. والشرط اللغوي هو الواقع لفظا بأداة معلومة، هو الواقع لفظا بأداة معلومة، نحو إن وإذا ومتى وأشباههن. فإذا وقع استعمال هذه الأدوات في سياق علق بشيء صار معلقا بالشرط، كقوله هنا في المثال المذكور إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فأداة الشرط هنا إذا، فيكون الطلاق حينئذ مؤجلا حتى يوجد الشرط الذي علق به وهو دخول ذلك الوقت، فمتى وجد الشرط الذي علق به الطلاق وقع. وقال المصنف في بيان هذه الجملة في نور البصائر والألباب ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمتي. انتهى كلامه. فالمرأة حال كونها مع الرجل قبل وجود الشرط تكون زوجة له لم يقع تطليقها، فإذا وجد الشرط صارت طالقا بوجوده.